لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى وبارك فيه: كل طفل ومن تامل نصوص الكتاب والسنه وجدها تجمع في الدعوه الى الله بين اسلوبي الترغيب والترهيب، وامر الله ان نكون بين الخوف والرجاء بما للجمع بين المنهجين من اثر عظيم واستقامه النفوس وخضوعها للحق، فلا ينبغي الاقتصار على احدهما دون الاخر في دعوه اهل البدع وغيرهم، وهذا يقل في الناس اليوم من يرعاه ويقدره.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الأسلوب وهو الجمع بين الترغيب والترهيب مما دلت عليه النصوص، ومما يعرف بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، أن الله عز وجل جعل الخلق في هذين الأسلوبين، وما يكاد يذكر النعيم لأهل الجنة وما أعد الله عز وجل لأهل الجنة فيها من النعيم إلا ويذكر تذكر النار والعقوبة، وكذلك جاء هذا بالسنة، وهذا مما يدل على أن الجمع بين الحجر والعقوبة والشدة وبين الليل في مقابل هذا أنه يتمشى مع ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا أمر معلوم، وذلك لما جبلت عليه النفوس من الاستقامة على هذين الأمرين، كذلك الجمع بين الخوف والرجاء، الجمع بين الخوف والرجاء، وهما عبادتان عظيمتان لا تستقيم العبادة للعبد إلا بإيمان، ولهذا قال بعض أهل العلم: هما كالجناحين للطائر، هما للعابد كالجناحين للطائر. ومعلوم أن أحد الجناحين إذا كسر أو أصابه مرض فإن هذا يؤثر على طيرانه وقد لا يستطيع الطيران، كذلك الخوف والرجاء هما كالجناحين. قال بعض أهل العلم: المحبة هي كرأس الطائر، والخوف والرجاء كالجناحين، فالمحبة قائد يقود الطائر، والجناحان يعينان على الطيران والتحرير في أي مكان شاء، فلا بد من الجمع بين الأمرين. وهذا أمر معلوم أن بعض العباد لا يصلحهم إلا تصلحهم إلا الشدة، ولا يصلحهم إلا الترغيب، ومن العباد من لا يصلحهم إلا الترغيب، وفي الجمع بينهما تصلح القلوب ويجمع أن يستمع الناس الخير، وقد يغلب أحدهما على الآخر، كما أنه في ما ذكره بعض أهل العلم في تغليب أحد الأمرين الخوف أو الرجاء، كذلك في الدعوة قد يغلب أحد الأمرين على الآخر، وذلك بحسب المصالح. وهذا مما يعلم بالاستقراء ولا ينازع فيه أحد، أن هذا الأمر هو الذي قامت عليه الأدلة، والجمع بين الخوف والرجاء. وكذلك الداعية الذي يكون ناجحا في دعوته لا بد أن يجمع بين الأمرين، لا بد أن يجمع بين الترغيب والترهيب، ولكن هذا يكون بحسب أحوال الناس ولا يزيد بأحد الأمرين، فإذا زاد الرجاء أفسد الناس، وإذا زاد الخوف كذلك، وإنما يصلح مع كل إنسان ما يتناسب مع حاله، ويصلح على ذلك قلبه وتستقيم عبادته ويستقيم أمره في دين الله عز وجل.
وأما في باب التكفير والتفسير وغيرهما من الأحكام فإن السلف لا يكفرون أحدا من أهل البدع أو يفسقونه
السلف، يعني كما أنهم يسلكون المسالك الصحيحة في إصلاح الناس فهم في باب التكفير هم من أحوط الناس، ولهذا يفرقون بين التكفير المطلق تكفير المحيط، وكذلك هم في التفسير والتطبيق هم من أحوط الناس. ولهذا الشيخ الإسلام يصف منهج أهل السنة بقوله يقول هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، أعرف الناس بدين الله عز وجل وأرحم الناس بالناس. ومن تأمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وجده يقوم على هذا، فنبينا صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وليس هناك علم إلا مرجعه إلى الوحي من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا هو أرفق الناس بالناس. فمن أشكل عليه شيء في المنهج في الدعوة إلى الله عز وجل وتحير مع من يكون، هل يكون مع المتشدد الذي يلزم الشدة أو يكون مع اللين الذي يلزم اللين في كل حالة، فليرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سيجد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، بين الترغيب والترهيب، بين الشدة في موطنها واللين في موطنه. فمسائل التكفير والتفسير هي من المسائل العظيمة التي انحرف فيها من انحرف من الأمة منذ عصور مبكرة، وما زال الانحراف موجودا في الناس، وهذا كله بسبب فقد المنهج الصحيح في التكفير والتفريق بين التكفير المطلق، وهو أن يحكم بمقتضى الفعل المطلق أو الاعتقاد أو القول، وبين أن ينظر في حال الرجل أو من قام به القول أو الفعل أو الاعتقاد. فدلت النصوص على هذا، وستأتي الأدلة في فصل التكفير بالتفريق بين الأمرين، التكفير المطلق التكفير المعين، كذلك في التفسير والتبديع. وإلا لو كان كل من قام به الفعل حكم عليه لهلك أكثر فضلاء الأمة كما يقول شيخ الإسلام، لو كان كل من قام به فعل يحكم عليه بمقتضى هذا لهلك أكثر فضلاء الأمة. فنحن نعلم أن العلماء اجتهدوا في مسائل كثيرة وأخطأوا الاجتهاد، فهذا مقتضى الفعل أن من أخطأ في مسائل الاجتهاد أنه مبتدع. الذي يقرر مسألة ويقول هي من دين الله وهو مخطئ مخالف للسنة، فهذا حكمه أنه مبتدع، لأن كل من اعتقد أن شيء من الدين وهو مخالف للدين فهذه هي حقيقة البدعة. لكن إذا كان المجتهد أراد الحق واجتهد في طلبه ولكنه لم يوفق للتوصل إليه، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ولهذا لا يعرف عن أحد من الأئمة الذين خالفوا غيره وخالفهم غيرهم أن أحد هؤلاء العلماء حكم في مخالفيه، سواء كان خطأ في مسائل العلمية أو المسائل العملية، بأنه مبتدع أو أنه ضال. وأنكروا على من اشتد على أهل العلم وعلى أهل الاجتهاد، كما أنكروا على ابن حزم شدته في الحكم على المخالفين، وأنكروا على غيره أيضا ممن كانت له شدة. وأما الأئمة الكبار الذين جمعوا بين الفقه في هذه المسائل والورع فهم يخطئون ولا يؤثمون، يقولون أخطأ فلان ويردون الباطل ويتجردون للحق، ولكن الحكم على المخالف لا يحكمون عليه بمقتضى الحكم المطلق، بل انه حتى في اهل البدع في الجهميه في المعتزله لما نظرهم الائمه ومنهم الامام احمد ما حكموا على كل من قال بخلق القران انه كافر. ولهذا كان الامام احمد يدعو للخلفاء ولا يعرف عن احد من الائمه انه كفر الخلفاء الذين قالوا بخلق القران، بل دعوا الناس الى ذلك، بل جلدوا الائمه وادخلوهم السجون على هذه المسألة. ومضى على ذلك ثلاثة من الخلفاء: المأمون والمعتصم والوارث، وهم يدعون الناس إلى هذا الأمر وما كفرهم، بل دعا لهم الإمام أحمد، والكافر لا يدعى له.
يفرقون بين التكثير او التنسيق المطلقين، كالتنسيق كالتكثير والتنسيق بالافعال او ببعض او ببعض فرق يحمي بها على وجه الاسلام وهي التكثير المعين. فيقولون ليس كل من قال او فعل كفر او كفر يكون كافرا او فاسقا حتى تثبت عليه حجه الايمان، ولهذا كفروا ببعض الافعال تكفيرا مطلقا، كتكفيرهم على القول بخلق القران او انكار علم الله، وكتكفيرهم الجهميه والقدريه المنكرين للعلم من هذا الباب. ولم يكفروا كل من قال ان القران مخلوق او انكر علم الله، ولا كل جهمي او قدري حتى تثبت عليه حجه الولاد وتنتفي موانع التكفير بحق هؤلاء المعينين.
يقول لماذا إقامة الحجة سيأتي تفصيل القول فيها، ولا يريد النسبة لتقرير هذه المسائل، ولكن المقصود هو قيام الحجة عليه كما هو معلوم عند أهل العلم. وضابط هذا أن يعلم أن قوله كفر فتقوم عليه الحجة بالكفر، أو أن يعلم أن قوله بدعة فتقوم عليه الحجة بالبدعة، أو أن يعلم أن قوله أو فعله فسق فتقوم عليه الحجة بالفسق. أما إذا كان يظن أن الأمر فسق فلا تقوم عليه الحجة به أنه كافر، مثل من اعتقد أن ترك الصلاة فسق فلا تقوم عليه الحجة بهذا العلم فيكفر عند من يعتقد تكفير تارك الصلاة، لأنه إنما علم من الدين أن تركها فسق، وإنما تقوم عليه الحجة بعلمه لا بعلم غيره، لأن الناس إنما يسألون عن علمهم يوم القيامة. وقد يعرف الرجل المسألة ويظنها من أوضح المسائل ويجهلها غيره، وهذه فكرة بعض المتعجلين أنه يظن أن كل مسألة عرفها وهي بينة واضحة عنده لا يخالفها إلا صاحب هوى، لا يخالف فيها إلا صاحب هوى، ولربما أقسم أن فلان عرف الحق وتركه، وهذا من التعجل ومن المسارعة إلى التكفيع أو التبديع أو التفسير. فإن من أنعم الله عليه بنعمة الهداية وعرف الحق لا يعامل الناس بعلمه ولا يحاسبهم بعلمه، لأن الناس يسألون عن علمه، يسأل ماذا علم وماذا عمل، لا يسأل عن علم فلان.
يقول شيخ الإسلام رحمه تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة: والتحقيق بهذا أن القول قد يكون كفرا كما قالت الجهمية الذين قالوا إن الله لا يتكلم ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيغلق القول بتكفير القائل كما قال السلف
بتكفير القائل، لأنه قد تقطع عليه المسألة. وشيخ الإسلام ذكر هنا مقالات الجهمية وهي من أظهر المقالات في مخالفتها للحق، وأجمع الأمة أجمعت الأمة وأجمع الأئمة على تكفير من قال بقول الجهمية، لكن هذا هو التكفير المطلق، لأنه قد يقطع عليه الحق ولا يعرف بوجود شبهة، كما وقع في بعض هذه البدع التي هي من جنس بدع الجهمية بعض العلماء من المفسرين والمحدثين والفقهاء كما هو معلوم، ووقعوا في التأويل، ولكنهم جهلوا مذهب أهل السنة، إما لنشأتهم في بيئة بدعية أو لتتلمذهم على بعض أئمة أهل الكلام أو لقصور في فهمه، وإن كانوا علماء كبار، لكن هذه المسائل لم يعرفوها، فقلدوا فيها مشايخهم وأهل بلادهم وما عرفوا، ولو عرف هؤلاء الحق ما تركوه، لأن نعلم أن هؤلاء الأئمة الكبار أقصد الذين صنفوا بالدين وصنفوا بالتفسير وفي الحديث واعتنوا بالعلم عناية عظيمة وتركوا مؤلفات عظيمة، لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا من أهل الأهواء الذين عرفوا الحق وتركوه وقرروا البدع، وإنما ما عرفوا من الدين إلا هذا لأسباب كثيرة يعرفها من صبر أحوال هؤلاء وتتبع أحوال، وأكثر ما يعني أثر على هؤلاء التلمذ على بعض المشايخ والأئمة، فلا يكاد يتخلص التلميذ إذا ما تتلمذ فترة طويلة على شيخ وعنده شبه لا يكاد يتخلص إلا من عصمه الله، فأثروا في من بعدهم، ولا يزال هؤلاء يتناقلون هذه الشبه حتى وجدت في بعض العلماء المنتسبين للسنة فوقعوا في هذه الأخطاء، فهؤلاء لا يحكم عليهم لأنهم مبتدعة، ولو قال فيهم أنهم أشاعرة أو معتزلة أو جهمية إلا يوافق الأشاعرة في كل أصولهم، فليس مذهب الأشاعرة هو التأويل فقط، بل لهم مخالفات كبيرة في القدر في الإيمان في تقديم العقل على النقل، فأين هؤلاء الأئمة الذين صنفوا في السنة واعتنوا بها ممن يقول إن العقل مقدم على النقل وممن يخالف في مسائل كثيرة، ولكن قد يخالف العالم في مسائل يخالف الحق ويوافق على البدع في بعض أقواله فلا يكون منه، بل إن أصوله على أصول أهل السنة.
ويقول أيضا مع أن أحمد رحمه الله لم يفسر أعيان الجهمية، ولا كل من قال إنه جهمي افترى، ولا كل من وافق الجهمية في وحيه.
نعم هذا قول الإمام أحمد إمام أهل السنة أنه لم يكفر أعيان الجهمية مع أنه كان لا يشك في تكفير الجهمية، وهذه المسألة ذكر شيخ الإسلام أن كثير من العلماء أشكلت عليهم هذه المسألة، فكان ينقل عن بعض العلماء أن له في المسألة أكثر من قول، وإنما مذهبهم مضطرد أنهم يفرقون بين القول المطلق والاعتقاد المطلق والحكم المطلق وبين الحكم على المعين، لأن الحكم على المعين يتطلب النظر فيه إلى أمور كثيرة من حال المعين، فقد يتخلف ذلك الحكم على ذلك المعين بأسباب كثيرة ستأتي في مرحلة التفسير.
وعموما رواه السلف من أهل البدع كلها نابعة من تعاليم هذا الدين، لا مجال فيها للهوى أو الأغراض الشخصية، لما يغلب ذلك على كثير من أهل البدع في تعاملهم مع مخالفيهم، بل اكتسبت بالاعتدال والتوازن في الأقوال والأفعال مع الإخلاص في ذلك لله، كما يظهر من خلالها مدى خبر السلف العظيم في دينهم ونصحهم للمسلمين، ولذا كانت هذه المواقف وسيلة لأغراضها الشرعية، فكان بتطبيقها في عصر السلف أثر واضح في قبل كثير من البدع وانتحال أهلها واحتداء الآخرين بسببها.
نعم من تتبع مواقف السلف وجد أنها ترجع إلى الأدلة، ولكن قد يخفى يعني ما تنبه إليه أو ما كان عليه الأئمة من مسائل دقيقة من السنة واستنباط الأحكام لا من السنة، فيظن أن عصر السلف تميز بشدة في معاملة أهل البدع والمخالفين لم تكن معروفة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ينقسم الناس على إلى قسمين، قسم يسيء الظن بمذهب السلف فجهل موقف السلف ثم أساء الظن به ويظن أنهم أتوا بشيء جديد ليس معروفا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال كبير من أهل الجهل الذين لم يطلعوا على مواقف الأئمة ولم يعتنوا بدراستها، وقسم آخر يرى تطبيق مذهب السلف ولربما تمسك به ولربما ظن أن فيه شدة أكثر أو أن فيه اتباع للحق أكثر مما كان عليه الصحابة، بل ربما ظن في نفسه وإن لم يصرح بأن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إساءة ظن للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كثير من هؤلاء إذا
كلمته في مسألة يقول انظر إلى قول فلان من العلم وانظر إلى قول فلان ولا يذكر السنة ولا يذكر الحديث لأنه يظن أن هذه المواقف ليس لها أدلة من السنة وإنما هي معروفة على العلم. فهو وإن لم يصرح أو حتى لربما لم يخطر بباله فهو في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصر في هذا الباب وأن العلم هم الذين قاموا بهذا الباب العظيم. ولهذا لا يكاد يطلب الدليل من السنة على هذه المسألة وإنما غاية ما عنده هو أن يطلب الأثر عن السلف وهذا من القصور فإنه ما من مسألة تكلم فيها السلف وقرروها إلا وأدلتها في السنة عرف هذا من عرفه وجهل هذا من جهل. وسيأتي في تقرير مواقف السلف أنه ما من مسألة تكلم فيها السلف في الهجر والتأريخ وغيبة المبتدع ومسائل التكفير وضوابط التكفير إلا وكل مسألة عليها أدلة من الكتاب والسنة. لكن هذا لا يكون بمجرد النظر في كتاب واحد أو في مسألة واحدة وإنما يكون بالبحث العلمي المتجرد وهو أن ينظر في هذه المسائل نظرة واسعة للجمع بين الأدلة وأطراف الأدلة وكلام الأئمة الذين بينوا هذه المواقف وحققوها وعلى رأسهم شيخ الإسلام الذي حرر مذهب السلف وقربه للناس بعد أن كان الناس على جهل به.
هناك من سلطان وحي البدع في العصور المتأخرة تصبح لأهل السنة أقوالا وأقداما وعلى المداهنة في الله وإخوانا بعد أن كانوا بالله أعداء وأقدادا إلا بعد أن تركنا أهل السنة توظيف تلك المواقف في التعامل مع أهل البدع بل أصبح الجهل بها في المسلمين اليوم عاما في الله ورحمة
الله. لا شك كان في الجانب الآخر التقصير في توظيف هذه المواقف في العناية بها وفي تحقيق مواقف السلف والمخالفين هذا أضعف أهل السنة ولا يزال أهل السنة في ضعف بسبب تركهم لهذه الأصول حتى يعني وصل الأمر بأن يكون أهل البدع أقران لأهل السنة في المناظرات وفي المؤلفات ولربما طالب أهل البدع المساواة بأهل السنة وأن تكون لكل متكلم أن يكون هناك احترام لقوله وهذا ليس من بعض أهل السنة في تقرير هذه المسألة. ولهذا كان أهل السنة في عصور السلف يقولون بأهل البدع أنهم ليسوا بأقران لأهل السنة ولا يناظرونه ولا يجالسونه كانوا يطردونه من المجالس. فلما فتح الباب لهم وسمع منهم وأصبحوا كالأقران لأهل السنة زادت فتنتهم وتحير العامة من يتبعون ولربما لبسوا على الكثير من عوام أهل السنة. فلا بد من القيام بهذا الأمر العظيم وهو أن نكون على فقه عظيم بتوظيف هذه المسائل ترك مناظرة أهل البدع الجلوس معهم واستماع كلامهم وكل ما كان عليه السلف في هذا الباب ينبغي أن يعتنى به لأنهم أعرف بالكتاب والسنة وبأهل البدع وليس هناك دين جديد وإنما هو الاتباع مناظرة والمجادلة لأهل البدع تكلم فيها السلف وفرغوا منها. ولا ينبغي لنا الآن أن نستحسن شيئا جديدا وأن نؤثر للناس ونقول انتفع الناس بهذه المناظرات. كان السلف أقوى على المناظرة منا وتركوها وكان أهل البدع أضعف من أهل البدع في هذه العصور وأما في هذه العصور فقوي أمرهم وأصبحت لهم دول ولهم مؤسسات ولديهم أموال ولديهم وسائل إعلام وخطرهم عظيم. فينبغي العناية بتوظيف هذه المواقف العظيمة وهذا كله بحسب المصالح ويفرق بين أهل البدع إن كانوا في مكان أو زمان من أهل القوة أو من أهل الضعف. شكرا. كان اختلاف.
ثم قال المؤلف حفظه الله وكان احتياجا لهذا الموضوع لاسباب عده، منها اولا اختلاف المسلمين اليوم في كثير من بركه الحياه العامه والخاصه في اهل البدع، وكثره المسلمين من الغيورين على دينهم عن احكام التعامل مع اهل البدع، مما يحتم بيان موقف واضح وصريح لاحكام التعامل مع اهل البدع على ضوء النصوص الشرعيه والمنهج عن السلف من ذلك.
ما وقف على طالب علم وعلى مسلم أن في أمس الحاجة إلى دراسة هذا الباب لكثرة من نخالط من أهل البدع ولمن نتعامل معه، فتكون الحاجة على قدر مخالطتنا لهؤلاء، وهؤلاء المبتدعة منهم الأقارب ومنهم من هو أبعد منه، ومنهم صاحب الجاه وصاحب المال ومنهم من دون ذلك، فلا بد من دراسة هذه المسائل وأن يعكف طلاب العلم على دراسة هذه المسائل دراسة صحيحة مؤصلة مبناها على الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على فهم سلف الأمة، وجمع أطراف هذه المسائل من كتب ومن كلام الأئمة المتقدمين المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعدها من أهل العلم الذين حققوا هذه المسائل ومن قبله، ولكن كان من شيخ الإسلام تميز في هذا الباب، ولأن حال هذه العصور هو أشبه ما يكون بحال أهل البدع في عصر شيخ الإسلام، وهناك مفارقات بين التعامل مع أهل البدع من عصر إلى عصر بحسب قوتهم وضعفهم، فكان في ذلك العصر في عصر شيخ الإسلام أن انتشرت البدع وقوي أهلها وضعفت السنة، وهذا الذي نحن عليه في هذه العصور، فينبغي دراسة هذه المواقف كلام الأئمة، وأؤكد يعني ما سبق شرط وأكرر يعني العناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي درس هذه المسائل وحققها، ولا ينبغي لنا الاكتفاء بمعرفة أطراف المسائل، كلما نزلت نازلة فاكتشفنا في هذه الكتب ووقفنا على موطن أو موطنين ثم أخذها الناظر وعممها وبدع وخالف من خالفها، ينبغي دراسة هذه المسائل دراسة مؤثرة صحيحة مبنى على الدليل الشرعي ومعرفة أطراف المسائل ومعرفة الأحوال ومعرفة التقسيمات بين أحوال المخالفين وأحوال العصر وأحوال الدعاء، كل هذه الأمور لا بد من العناية بها.
ثانيا سوء فهم كثير من الناس اليوم لمواقف السلف من أهل البدع وعبارات وردت عنه في بدع أوائلها، الأمر الذي استوجب بيان موقف السلف من أهل البدع وتحرير ما يرد عنهم في هذا الباب من عبارات حكمت على غير وجهها الصحيح وعلى غير نصوص السلف منها، كقول عمر رضي الله عنه في استماع الصحابة لصلاة التراويح نعمة البدعة هذه، وقول الشافعي رحمه الله البدعة بدعتان بدعة محمولة وبدعة مذمومة، فكم صار بعض الناس في هذين العبارتين ووصلوا فيهما بسبب سوء الفهم أو الهوى من البدع ما لا يحصيه الله، وكبعض من شارع السلف من عبارات للتحذير من البدع كقوله لا غيبة للمبتدع والمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها ولا يقبل الله لصاحب البدعة عملا وغيرها من عبارات سوء فهمها ولم يدرك مراد السلف منها.
نعم هذا مشهور، ومن قرأ بعض التحقيقات وبعض كتب السلف سيجد في حواس هذه الكتب من يشكك في هذا الموضوع عن السلف، وقد وقفت على بعض هذه النماذج أن بعض من حقق هذه الكتب أو من ينقل أقوال السلف يقول هذا لا يمكن أن يثبت عن السلف لأن هذا متعارض عنده مع النصوص، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل صاحب البدعة من عمل، يعني يعلق من يعلق يقول هذا لا يمكن أن يحصل لأن كل عامل يعمل فعمله مقبول عند الله، فهؤلاء جهلوا مراد السلف وأساءوا الظن به وكذبوا بهذه الآثار، مع أنه لو رجع بكلام العلماء المحققين سيجد تفسير ما قال السلف، فهذه من المقاصد التي حملت على الكتابة في هذا الموضوع والتي ينبغي لطلاب العلم ان يجتهدوا في كتابه وفي تحرير هذه المسائل بهذه المقاصد العظيمه التي هي ذب عن سلف الامه وعن الحق قبل الذب عن اهله، هو ذب عن السنه وعما دلت عليه النصوص في كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
ذلك ان هذا الموضوع لم يفرد بتاليف مستقل فيما اعلم، فان الكتابات عن البدع كانت مركزه في بيان انواع البدع واقسامها والتحذير منها، اما احكام التعامل مع اهل البدع على النحو الذي سياتي تفصيله في الخطه فلا اعلم ان احدا كتب فيه، فالكتابه فيه تعد اضافه جديده في البحث. رابعا الرغبه في الاستفاده الخاصه بدراسه هذا الموضوع، فانه باب كثر فيه التفريع والبحث فيه مفتقر للنظر في شعب كثيره، ولذا كان الامام الشاطبي رحمه الله يعده من الابواب بشكل اكبر، كما نبه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على وقوع كثير من الناس في اخطاء كبيره من هذا الباب، الامر الذي تزيد به الرغبه في دراسته تجنبا للخطر فيه.
نعم، هذا يعني مما ذكر العلماء في هذا الباب انه باب يكثر فيه التفريع، كما ذكر الشيخ الاسلام وذكر الشاطبي رحمه الله ايضا في انه من ابواب الفقه الاكبر. واذا كان هؤلاء الائمه المحققون يقولون انه باب من الفقه الاكبر، ينبغي لطلاب العلم ان يوقفوا وقفات قبل ان يتكلموا في هذا الباب، وقبل ان ينصبوا من ينصبونه في هذا الباب او في غيره، لان الفتنه الان هو أن ينصب من ينصب في الدين أو في باب من أبواب العلم ويأخذ عنه هذا الباب. ثم رأينا التفريق بين العلماء، التفريق بين أهل السنة، فيقال هذا يحسن هذا وهذا لا يحسن هذا، والعلم مرتبط بعضه ببعض، الذي لا يحسن بابا من أبواب العلم فهذا مؤثر بغيره، وأما هذا الباب فلا يمكن ناظر أن يضبط هذا الباب حتى يلم بالأصول. أما أفراد الأصول نعم، أن يلم بالأصول العامة وهي أصول الاعتقاد وأصول معاملة المخالفين وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وما كان عليه السلف ومراعاة المخالف والمفاسد ومراعاة سياسة الأمة العامة ومعاملة الأمة لولاة الأمر ومعاملة الأمة لعلمائها، لأن النظر في المخالفين قد يكون هذا المخالف من ولاة الأمر، قد يكون عالم، قد يكون من كبار العلماء يخالف في مسألة من أهم المسائل، وقد يكون هذا المخالف كافر ظاهر الكفر، فلا بد من ضبط هذه المسائل، وهذا لا يحصل إلا بالنظر في الأصول وبالنظر في هذه الشعب. ولهذا مادة هذا الموضوع تجدونها في كتب كثيرة، في كتب الاعتقاد، في كتب الحديث رواية المبتدع وقبول الرواية منه والشهادة، في كتب القضاء، كتب الفقه، النظر في عقوبة أهل البدع وما يتعلق بسياسة الأمة يكون في كتب السياسة الشرعية، قامة الحدود، التكفير، التفسير واللعن يكون في كتب السنة والاعتقاد، مدلولات النصوص في كثير من القضايا موجود في كتب المصطلحات التي تعنى بهذا، فهو باب يحتاج إلى النظر في كثير من أنواع العلوم وجمع أطراف هذه المسائل.
منهج للبحث، المنهج الذي سرت عليه في كتابة هذا البحث هو منهج أهل السنة في الاستدلال وتقرير المسائل واستنباط الأحكام من النصوص والترجيح بين أقوال العلماء، وراعي إلى جانب ذلك قواعد البحث الحديث التي ميسر الاستفادة منه إن شاء الله تعالى، ويمكن إبراز هذا المنهج في النقاط التالية. أولا، اعتمدت في بيان مواقف السلف من أهل البدع على طريقة عرض النصوص من الكتاب والسنة في كل مسألة، ثم الآثار الواردة فيها عن السلف والتي كان قد اجتمع لي الكثير منها قبل شروع الكتابة عن طريق القراءة والجلد الكثير من كتب الحديث والكتب المؤلفة في السنة والاعتقاد وغيرها من الكتب التي هي مضامين لمسائل البحث. ثانيا، أدعم نقلا للنصوص والآثار في كل مسألة بأقوال أهل العلم والتحقيق من أهل السنة التي جاءت أقوالهم مفصلة لما أجملته النصوص والآثار وشارحة موضحة لمفهمها في كثير من المسائل علماء المتاخرين مما يعطي البحث قوة والغاية ثقة في اتفاق السلف على تلك المسألة واشتهارها بينهم. واجتهدت تبعا لذلك ان اذكر ان يدعو بعض العلماء المعاصرين ممن اشتهروا بالعلم والفضل فيما ضربت المسائل بحد الاستطاعة. خامسا لما كان اهل البدع متفاوتين في بدعهم وفضلهم من السنة وبعدهم عنها وفي بعض الاحوال الاخرى المؤثرة باختلاف احكامهم ككفر بعضهم دون بعض ودعوة بعضهم من البدع دون بعض فاني اراعي هذه الاختلافات عند ذكر احكامهم وهذا ما حدث لدي ذكر الكثير من الاشكالات ما يظن من التعارض بين الآثار المقولة عن السلف في أحكامهم إذ كانت أحكام السلف فيهم تتنزل على تلك الأحوال والظروف المختلفة. سادسا قلت بشرح بعض العبارات الواردة عن السلف التي يخطئ الناس فهمها شرحا يزول به ما ترحموا منها وبينت المعاني الصحيحة لها كما وجهت بعض الأقوال والآثار المقولة عن السلف التي قد يظل معارضها للنصوص بغير تأمل توجيها صحيحا لا يقع في مقام السلف والمتفق مع اصول الشريعه. سابعا قد ارجح في بعض المسائل قول اهل العلم على اخر بناء على ما دلت عليه النصوص وبحسب الضوابط المراعاه بالترجيح بين اقوال اهل العلم واتباع السنه. فما اني قد اقرر الى جانب ذلك وجوب احترام العلماء من اهل السنه ومعرفه قولهم وان اخطاءهم في المسائل التي سالوا فيها بعد استقرار الجود والكسر لا توجد تأثيمهم ولا تنقص بقدرهم بل هم معذورون على اجتهادهم ولا ينتقصهم في ذلك الا جاهلا صاحب هوى.
نعم هذه بعض الفقرات المهمه متعلقه بالمنهج في الكتاب وهذا انما يعني الطريقه حتى يعلم المنهج الذي بني عليه البحث وهذه من حسنات البحوث المعاصره والتي هي مقرره على طلبة الرسائل الجامعيه ان يكون هناك منهج معروف وواضح للباحث في بحث وهذا المنهج يعني مما يعين القارئ على فهم الكتاب اذا ما التزم الباحث منهجه وقد يحصل خلل وبعض في الناس لكن ذكر المنهج امر مهم جدا ومعرفه المنهج الذي يسير عليه الباحث في بحثه من حسنات البحوث المعاصره فلهذا لما راى بعض العلماء والمحققين حاجه الناس لمعرفه مناهج المؤلفين بداوا يستقرئون من كلام العلماء المتقدمين مناهجهم فجاءت الرسائل الجامعيه في منهج فلان ومنهج فلان في العقيده او منهج فلان في الدعوه كل هذا لحاجه الناس لمعرفه المناهج التي سار عليها العلماء والباحثون في تاليف المصنفات ولهذا كانت هذه الطريقه من الحسنات المحموده لمناهج البحث الحديث وان كانت هناك اشياء يعني قد تؤخذ على هذه المناهج لانها وضعت من بعض المحققين ومن ارادوا التاصيل لبعض الجوانب ومما يحضرني في هذا كثرة العناية بالأمور الشكلية مثل المطالبة بأن يكون هذا الفصل موازي لهذا الفصل مثلا في الكم وفي عدد الصفحات هذا مما يؤخذ على هذه المناهج الحديثة وبعض ما جاء في هذه المناهج محمود ينبغي العناية به وهذه بعض أو بعض ما جاء في المقدمة وننتقل بعد ذلك إلى دراسة بعض المسائل التي جاءت في المدخل ابتداء بالمبحث الأول وفي تعريف السنة لغة واصطلاحا والتعريف لأهل السنة.
قال المؤلف رحمه الله في المبحث الأول التعريف بالسنة لغة واصطلاحا والتعريف بأهل السنة. أولا تعريف السنة لغة واصطلاحا السنة باللغة هي الطريقة والسيرة وقد اختلف علماء اللغة في هل السنة مقصورة في اللغة على طريقة حميدة أم أنها تتعدى إلى أبعد من ذلك فتكون عامة الطريقة سواء كانت محمودة أو مذمومة. قال التعريف السنة طريقة محمودة مستقيمة ولذلك قيل فلان من أهل السنة معناه من أهل طريقة مستقيمة محمودة وقال ابن منظور السنة سيرة حسنة كانت أو قبيحة. قال الشاعر فلا تدع عن سيرة من سرها فلا تدع عن سيرة من سرها فأول الله سنة من يسيرها. وفي التنزيل العزيز وما منع الناس أن يؤمنوا إبداعهم والهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. قال النجاح سنة الأولين أنهم الآية هي المثال كما ذكر ابن الشيء أو غشره وشيانه العذاب وأخذهم عن آخرهم كما ذكر ابن كثير. ومعلوم أن المثال أو العذاب إن كانوا هم سببا فليس من فعلهم بل من فعل الله وسلمهم فيهم وفي أمثالهم. وهذا ما صرح به الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره للآية من أقوال فلم تبقى إلا أن تأتيهم سنة الله وعادته كالأولين لأنهم إذا لم يؤمنوا عوزلوا بالعذاب. وعلى هذا لا يكون باستدلاله بالآية يحدث في أن السنة فيها قبيحة إذ كيف يصح أن يقال في سنة الله أنها قبيحة تعالى الله عن ذلك بل هذا من أفضل الباطل. لكن الحجة في الحديث وهي واضحة وصريحة أن تقسم النبي صلى الله عليه وسلم السنة إلى سنة حسنة وسنة قبيحة.
هذا الخلاف بين أهل العلم في السنة وإذا ما أطلقت في اللغة هل تطلق على السنة الحسنة أم القبيحة، ونزاع كما تقدم يعني عند بعض أهل العلم. والصحيح أنها تطلق على هذا وهذا، والحجة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سنة سنة في الإسلام الحسنة، وقال من سنة سنة سيئة. فهذا جملة على أن السنة تطلق على الحسنة وعلى السنة القبيحة لأنها هي في معنى الطريقة، فهذه طريقة حسنة وهذه طريقة قبيحة. وأما إذا أطلقت السنة ويراد بها أهل السنة فليس هذا هو المعنى اللغوي وإنما هذا معنى اصطلاح. ولهذا أشكل على بعض المحققين في هذا وبعض من تكلم في هذا فظن أن السنة محمودة لما اصطلح عليها الناس، يقال فلان من أهل السنة، فإنما هذا المعنى إنما عرفوه لأن المقصود بهؤلاء هم من كان على حد النبي صلى الله عليه وسلم فمدحوا من هذا الوجه. ومعلوم أن السنة إنما تمدح بحسب من تضاف إليه، فإذا قيل سنة من هو محمود فهو محمود، وإذا قيل سنة المذموم فهو مذموم، وهكذا. ولكن هي من حيث الإطراف تطلق على الحسنة على السنة الحسنة وعلى السنة القبيحة.
فإذا تقرر أن السنة باللغة هي طريقة سواء كانت حسنة أو قبيحة فالفرق بينهما يعرف من سياق الكلام، وذلك إما بالإضافة لأن إضافة السنة إلى مفتوح فهي حسنة كإضافتها إلى الله تعالى ورسله كما في قوله تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا، وقوله سنة الله في الذين خلوا من قبل، وقوله فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وإما أن تضاف إلى مذموم فهي قبيحة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، قلنا يا رسول الله فليكنكم النصارى، فقال فمن. ويمكن أن تعرف بالركن والسنة كما في قوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة الحديث، فقد وصف السنة مرة بأنها حسنة ومرة بأنها سيئة. أما الذي تسأليه على أن السنة لا تكون إلا كطريقة مستقيمة بقول القائل فلان من أهل السنة، فليس المقصود من السنة هنا معناها اللغوي بل معناها الاصطلاحي، والكلام هنا على المعنى اللغوي. ومما يدل على أن المقصود من السنة هنا معناها الاصطلاحي وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يصح الاختصار في تفسيرها على المعنى اللغوي فيقال في معناها من أهل الطريقة. ولهذا لو سمع أو سمع عربي هذه الجملة قبل أن يوجد معناها الاصطلاحي لكلمة السنة لا يقال إنها أنها طريقة مستقيمة، وإنما عرفنا ذلك عن طريق المعنى الاصطلاحي، وأن المقصود بالسنة هنا هي سنة الرسول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
نعم هذا هو الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة، أن السنة هي في الأصل الطريقة ولا يمكن أن يقال أنها محمودة أو مذمومة، ولكن إذا أضيفت أو وصفت عرفنا أنها محمودة أو مذمومة. وأما ما اشتهر يقال فلان من أهل السنة فليس المقصود هنا معنى اللغوي وإنما هو معنى اقترح الناس عليه، فكأن هنا السنة المذكورة هنا مضافة، وقال فلان من أهل السنة كأن يقال فلان من أهل السنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أصبحت معروفة للناس، وأن المقصود بالسنة هنا إطلاق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاكتسبت أنها محمودة من إضافتها للنبي صلى الله عليه وسلم.
أما تعريف السنة في الاصطلاح، فاصطلاح المحدثين هي ما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء كانت قبل الفعل أو بعدها. وكاصطلاح الأصوليين تطلق السنة مما لم ينص عليه الكتاب العزيز، بل انما نص عليه من جهته عليه الصلاه والسلام، كان بيانا لما في الكتاب او لا. وتطلق السنه على عمل ذلك في مقابله البدعه، وذلك بعد ان نشات البدع وتشعبت الاهواء بعد العصور المفضله. قال
هذا التقرير او هذا البحث مهم جدا في كل المسائل والمصطلحات التي يكون هناك تفاوت بين اهل الاصطلاح في فهمها، وهذا مطلوب، مثل ان تطرق السنه في كتب الحديث عند الفقهاء عند الاصوليين او في كتب الاعتقاد، فلكل اهل فن اصطلاح. وكذلك قد تكون ايضا في بعض البلدان، فان يصطلح اهل البلاد على شيء فينبغي للباحثين كذلك بالدعاء كذلك لمن اراد تحرير المسائل ان يفرق بين تفاوت الناس في الاصطلاح وما يصطلح عليه الناس في مكان او في حال او اهل فن، فانه ينبغي ان يدرس ويعرف. ولهذا قال العلماء لا مشاحه في الاصطلاح، يعني لا مشاحه في الاصطلاح اذا دل على الحق، اذا دل على الحق، لكن لا بد من دراسه هذه المصطلحات حتى تعرف. وقول العلماء لا مشاحه في الاصطلاح ايضا مشروط لأن يكون اللفظ يدل على معنى صحيح، أما إذا كان اللفظ لا يدل على معنى صحيح في الوضع اللغوي أو عند أهل العلم فإنه لا يجوز أن نحدث ألفاظا مجملة وإن كنا نعتقد عند إطلاقها الاعتقاد الصحيح. وهنا أصل مقرر عند أهل العلم أنه لا يعبر عن الشرع إلا بالألفاظ الشرعية، تعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ شرعية، هذا هو الأصل وهذا هو الكمال. فإن عجز الناس أو احتاجوا فلا بد من شرح هذه المصطلحات، ولكن أن يؤتى بلفظ مجمل أو بلفظ يدل على معنى باطل ويقال إن هذا أردنا به المعنى الصحيح، الإنسان لا يصحب كلامه وكتبه، ويعني ما ينتشر الآن من الأشرطة فهو يفسر هذا المصطلح في كل مكان، وإنما عليه أن يختار من المصطلحات ومن الكلمات ومن العبارات التي يتكلم بها أن تكون موافقة للألفاظ الشرعية، فإن لم تكن فلا أقل من أن يكون معناها يدل على المعنى الشرعي. أما أن يأتي بلفظ مجمل ويقول أردت كذا وأردت كذا فإن هذا لا يصح، وهذا من القصور في يعني مخاطبة الناس بما يعرفون، لأن الناس إنما يعرفون الألفاظ الشرعية ويعرفون أيضا المصطلحات عند أهل العلم، فليس لباحث ولا لطالب علم ولا لداعي أن يحدث مصطلح جديد. وعليه إذا ما أراد أن يدرس هذه أن يدرس بابا من الأبواب أن يعرف هذه المصطلحات، لأنه إذا قيل هذا من السنة وجاء في كتب الفقه فالسنة لها مدرور غير ما يقول يعني العلماء في كتب الاعتقاد هذا من السنة، لأن في مقابلة السنة في الإطلاق العام عند المصنفين من كتب الاعتقاد مقابلتها البدعة، ومقابلة السنة عند بعض الفقهاء عند بعض المصريين مقابلة السنة الواجب أو غيرها من الأحكام الأخرى.
قال
الشيخ
رحمه الله ويطلق بينهم السنة في مقابلة البدعة، فيقال فلان على سنة إذا عمل على وجه عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك مما نص عليه من كتابه أو لا، فيقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أبي الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي رحمه الله فعلى أن السنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسلم في صدورها، وهي أقسام ثلاثة أقوال وأعمال وعقائد. ويقول ابن رجب رحمه الله سنة هي طريق المسلوك، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من الاعتقادات والاعمال والاقوال، وهذه هي سنة كاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يقرؤون السنة الا على ما يشمل ذلك كله، وروي ذلك عن الحسن والاوزاعي والفضيل بن عياض. وسنة اذا اطلقت في باب العقائد انما يقصد بها هذا المعنى، وهو شمول هذا الدين كاملا لا نصطلح
وهذا المقصود بإطلاق السنة لما جاءت في مثل هذه الكتب، عندما يقال أهل السنة وأهل البدعة إنما يطلق بها إنما يراد بها السنة الكاملة التي يقابلها البدعة والتي يقابل أهل السنة أهل البدعة.
قال الشيخ محمد رشيد رضا في مقدمة لكتاب صيانة اللسان عن وسوسة الشيخ الدحلان الشيخ محمد بشير السهواني رحمهما الله: المراد بالسنة هنا معناها اللغوي وهي الطريقة المخصوصة للسلوك المتبعة بالفعل في أمر الدين فعلا أو تركا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالتعريف فيها للعهد وليس المراد بها ما اصطلح عليه علماء الحديث من اطلاقها على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وشمائله، ولا ما اصطلح عليه الفقهاء من اطلاقها على ما وقف عليه صلى الله عليه وسلم على غير سبيل الوجوب، فإن جميع فرق المبتدعة في الإسلام يأخذون السنة من هذين المحيرين عن اصطلاحاتهم وقواعد إحكامها وهديها وتأويلها وتعارضها، كما أن للفقهاء والمتكلمين المنسوبين إلى السنة والجماعة بمعنى التصريح قواعد في ذلك، والتحقيق أن ما كان عليه السلف في الصدر الأول لم يكن يسمى مذهبا ولا يصح أن يسمى مذهبا في الإسلام، لأنه هو الإسلام كله وهو وحدة لا تفرق فيها.
نعم، هذا المعنى الاصطلاحي معروف في اطلاق السنه في كتب العقيده وفي كتب الردود على المخالفين، كما هو معلوم عند المعاصرين اذا ما قيل فلان من اهل السنه وفلان من اهل البدعه فهذا هو المقصود، ولا يعني هذا ان انكار المصطلحات الاخرى المعروفه، لكن هذا اصطلاح في باب من ابواب العلم وفي مقام لا ينكر معه المصطلحات الاخرى، ولكن القصد بهذا الإطراق في هذا المقام هو ما اصطلح عليه العلماء من حيث الإطراق العام، وهذا الذي كان عليه السلف في تصريفهم لكتب الرد على المخالفين قال كتاب السنة يراد بها السنة الكاملة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتوقف عند هذه المسألة وإن كانت متناقضة نسمع بعضها.
ذكر في الأوحية الأخيرة يظهر مناورات بين أهل السنة وأهل البدع، وربما أثيرت هذه المناورات فما حكم هذه المناورات أنها ضابط معين؟
نعم، الضابط محروف موجود في كتب أهل العلم قد نبه العلماء على هذا، وهو أن المناظرة وسيأتي التفصيل في مسألة مناظرة أهل البدع في هذا الباب، لكن من الأمور الموجزة أنه يفرق في المناظرة باعتبارات كثيرة، باعتبار الباحث على المناظرة وباعتبار المناظر من أهل السنة وباعتبار المناظر من أهل البدع وباعتبار موضوع المناظرة وباعتبار الزمان والمكان الذي تكون فيه المناظرة، فهناك خوارج. فإذا كان المناظر من أهل البدع يريد الانتصار لبدعته فهذا لا يناظر قولا واحدا، ومعلوم أن أهل البدع الآن الذين يناظرون على الملأ وتنشر هذه المناظرات ويسمعها العوام وغيرهم لا شك أن هذه فيها أعظم الضرر على أهل السنة، ولا يجوز لمن رغب في الخير وأحب نصرة السنة أن يعقد المناظرات مع أهل البدع، وقد نصحنا بعض الأخوة واستجاب، ونسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع إلى اتباع السنة، فإن السنة لا تنصر بمحبة فلان أن ينصر السنة فقط، وإنما عليه مع هذا القصد الحسن الطيب أن ينظر إلى هذه السنة وأن يرجع إلى أهل العلم الذين عرفوا هذه المسائل، وكان علماؤنا المعاصرون وهم من هم بالفضل والعلم ما زال أهل البدع يعرضون عليهم المناظرات منذ عصور قديمة، كما كان يعرف على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عندما كان في الجانب عندما انتقل إلى الرياض في الإفتاء ما زال أهل البدع يعرضون المناظرات وكانوا يعرضون عن أهل البدع، وهذا هو اللائق به وهذا هو المعروف عن أهل العلم، وما فتحت المناظرات حتى جهل الناس هذا الأصل، ففتحوا الباب في أهل البدع وسمعوا منهم وظنوا أنهم بهذا ينصرون السنة، وما تنبهوا أنهم لربما حصل الضرر العظيم على أهل السنة ولربما أصلحوا فتنة لغيره بسبب هذه المناظرات، ولا يجوز لطالب علم ولا لمسلم أن يسمع هذه المناظرات، فإن سماعها فيه إحداث الشك والحيرة وضياع الأوقات، وأما العالم المتمكن الذي يعني إن وجد مجالا للتنبيه على خطأ انتشر بين الناس وقد ابتلينا بهذا فلا هذا لبأس. أما سماع هذه المناظرات لقصد الاستفادة والانتفاع فلا خير فيها. من أراد الحق يرجع إلى كتب أهل السنة، والحمد لله كتب من الكتب القديمة والحديثة، وهناك رسائل علمية في الجامعات، وهناك كتب مصنفة، وهناك فتاوى العلماء الكبار التي بينوا فيها هذه المسائل وبينوا أخطاء أهل البدع وكيف يرد عليهم وأوجه الرد عليهم. فمن أراد ذلك يرجع إلى كتب أهل العلم.
يقول يزيدون بارك الله فيكم.
نعم، هذا هو القصد من ذكر المنهج، أن المخالف إذا تكلم بالحق وكان كلامه موافق للحق ينقل عنه كما ينقل عن السمخشري، يعني نقلت أنا وينقل غيري من هو يعني من العلماء الكبار الذين لا نساوي شيئا بالنسبة له، نقلوا عن السمخشري كما يعني نقل شيخ الإسلام وغيره، ونقل عن الغزالي ونقل عن غيره. فهذا إذا كان النقل يوافق الحق ويكون فيه نصرة للحق، ولكن ينبغي التنبه بالنقل عن هؤلاء، لأن كثير من كلام هؤلاء لربما يكون فيه شبهة أو أنه لا يتنبه الناقل لهذا المسألة. فإذا كان هذا فيه تقرير للحق، وكان هذا الرجل إماما في باب من أبواب العلم، أو أنه مقبول، أو أن قوله مقبول عند بعض الناس، إنه ينقل من صنف كتابا في التفسير وأصاب الحق، ينقل من صنف كتابا في الحديث في شرح الأحاديث وكان كلامه موافق للحق، ينقل. نقل العلماء الكثير مما ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين، وهذا كتاب مليء بالفوائد وهو مليء بالشطحات، ومع هذا أخذ العلماء منه ما يصرف وتركوا ما لا يصرف.